أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الدعاء مخ العبادة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. عليك أن تدعو وليس عليك أن يستجاب لك. على المرء أن يسعى وليس عليه أن يكون موفقا. هو عبد، والعبد ليس له أن يفرض على مولاه، ولكن ليعلم أن مولاه كريم وأن مولاه حكيم. ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمه بعاقبة الأمور. نحن مأمورون بالدعاء لأن فلسفة الدعاء هو إظهار الفقر، إظهار الحاجة، إظهار العبودية لله عز وجل. أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أكثر الناس دعاء. تعال إلى مناجات أمير المؤمنين، تعال إلى مناجات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين في شهر رمضان، تجد أنه يلهج بذكر الله. في بعض الأخبار كان أبي الباقر عليه السلام يمشي في الأسواق وهو يذكر الله، ويجلس على الطعام وهو يذكر الله، ويحدث الناس وهو يذكر الله، يعني لا يغفل. فإذا فلسفة الدعاء هو أنك تشعر أنك مرتبط بالله.
جميل.
تشعر أنه قريب محيط بك، وأنك غير مستقل عنه، وإنما هو الذي يمدك بالحياة ويمدك بالوجود، وأنت تستفيض منه، والفيض منه دائم متصل، والمستفيض داثر وزائل. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. إذن إحنا علينا أن ندعو. اثنين، لا يوجد دعاء لا يستجاب.
عجيب.
لا يوجد دعاء لا يستجاب أبدا مهما كان، ولكن الاستجابة قد تكون في الدنيا، وقد تكون الاستجابة معوضة في الآخرة.
سيدنا أعطيك مثال على أن بعض الأدعية لا تستجاب. مثلا في شهر رمضان بعد كل صلاة هناك دعاء وارد عن أهل البيت عليهم السلام، بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم أغني كل فقير، وإلى آخره. نحن نعلم بأن هذه غير، لا يمكن أن تتحقق، لا يمكن للجائع أن يشبع، ولا يمكن للفقير أن يستغني، وبالتالي هناك الفقر هو الحالة الغالبة على حالة المؤمنين بالذات. فإذا ألا ترى بأن هذا الموضوع هو تدريب للذات بأنه نستشعر جوع الفقير أو نستشعر بهذه الحالة؟ يعني ليس بالضرورة أن يكون هناك أثر واقعي على أرض الواقع. سيدنا،
هو الإسلام هو لا ينظر إلى الدنيا إلا وسيلة، ونظر الإسلام منصب على الآخرة، ونقصد من الآخرة يعني الجانب الغيبي في حياة الإنسان، وليس الآخرة المقصود يعني ما بعد الحياة الموت. لا، هو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فإذا الآخرة هي موجودة في باطن الحياة الدنيا. إذا عندنا ظاهر الحياة الدنيا، هذا اللي أنت تقوله الآن. ندعو والفقير على فقره، والجائع على جوعه، ولكن هناك آثار للدعاء غيبية نجهلها. ولكن في الروايات عن الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام: لو يعلم الداعي ما في الدعاء ما ترك الدعاء، ولكن لا يستجاب له في الدنيا يعوض عنه في الآخرة، يكفر به الذنوب، تستر به العيوب. الله عز وجل هو الحاكم في هذا الكون، ونحن لا ندري كيف يصرف الأمور، ولكن اعلم أنه لا يفعل بك إلا ما هو لصالحك أيها الإنسان أيها المؤمن. بل حتى الإنسان الغافل والجاهل والبعيد عن الله عز وجل، مع ذلك الله عز وجل يجلبه إليه من خلال الابتلاء. خلال المحن، خلال الفقم، خلال المرض، تشوف ذني مصائب، بس هي هاي في الحقيقة لطائف. فرق بين أن أنظر إلى المرض أنه مذكر وأنه لطف من الله عز وجل، نعم، وبين أن أنظر إلى المرض بأنه كارثة ومصيبة. وهكذا موضوع الفقر والحاجات وسائر الأمور الأخرى. فإحنا إذا يعني أدركنا فلسفة الحياة، الدنيا مزرعة الآخرة، إذا أدركنا فلسفة الابتلاء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. تشوف صدق إيمانك، صدق تسليمك، رضاك، رضا الله رضانا أهل البيت، ويرضون لقضاء الله وقدره. ومن هنا نحن نجد أن فلسفة الدعاء تعلمك أنك تسلم وترضى بالذي يجري، ولكنك تدعو. يعني عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وارد في الروايات الله عز وجل يخاطب موسى سلني حتى ملح الطعام، لهالدرجة.
لطيف.
يعني يريد يقول له أنه أنت دائما تعلق، ارتبط بالله عز وجل.
سيدنا لنفترض يعني لو أنا أجيز ودقيت بابك سيدنا، يعني لا يمكن أنه تردني ولو بشيء، جزء من الحاجة اللي أطلبها من عندك، فكيف بالله وهو الجواد الكريم؟ يعني أنا هواي أطلب من الله مثلا شفاء مرضي ويعني يرزق أهلي وعيالي، ولكن لم أجد أثنا واضحا، فكيف لله أن يردني؟ أو هل هناك عوض آخر عن هذا الرد؟ يعني لا يمكن أن أرجع من الله وأنا خالي اليدين.
حاشا لله أن يرد أحد. بابك مفتوح للسائلين، وخيرك مبذول للطالبين، ورزقك مبسوط لمن عصاك، وحلمك معترض لمن ناواك، عادتك الإحسان إلى المسيئين، سبيلك الإبقاء على المعتدين. شلون يصير يرد أحد؟ حاشا لله. ولكننا نعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، وباطن الحياة الدنيا لا ندركه. أذكر لك فد مثال.
نعم.
يعني قصة أصحاب الكهف اللي واردة في قصة الخضر وموسى، يقول هذا الجدار تحته كنز لأيتام كان أبوهما صالحا. إذن صلاح الأب سبب في استمرار الخير على أبنائه، ونحن لا ندرك ذلك، ولكن هذا في الروايات موجود، كما تدين تدان. يعني هذا الإنسان إذا أساء يأخذ جزاء قد يكون في الدنيا، ويعاقب في الدنيا، ويسقط عنه العقاب في الآخرة، فإن الله أكرم من أن يعاقب العبد مرتين. وبعض الأحيان قد لا يعجل له العقوبة في الدنيا وتؤخر عقوبته للأخرى، فهو يتمنى إذا أدرك أنه تعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وهذا الذي نحن نسميه مرض وفقر ومحن، هاي كلها ألطاف إلهية احنا ما نشعر بها. ليش؟ لأن الفقير الصابر كالغني الذي يبذل ماله في سبيل الله. يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لعل الفقير يتمنى أن يكون عنده وينفق في سبيل الله، والله قد يعطي على نيته إذا كان صادقا ويعلم منه أنه يوفي حقيقة. ولكن بعض الناس هو يتوهم أن صلاحه مثلا في الغنى أو في العافية أو في العز الظاهر، بالعكس احنا ما ندري، لا نعلم. أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري. رب إنسان تنظر إليه لا يملأ عينك، لا شكله، لا زيه، لا منطقه، لا حركته أبدا، ولكن هو إذا أقسم على الله عز وجل الله يبر قسمه، دعاؤه مستجاب. فإذا إحنا لا نأخذ الأمور على ظهر، إحنا نعلم أننا نجهل كثيرا من أمور الحياة الدنيا وكثيرا من أسرار الدين، فلذا إحنا ندعو مثل ما أمرونا، وعلى الله عز وجل هو أن يختار للعبد ما فيه صلاح العبد.
أو لعله سيدنا هل توافق هذا الرأي أنه قضية الدعاء هي استراتيجية من أهل البيت. طبعا بالمناسبة هذا موضوع الدعاء لم أجده في مدارس الأخرى، هذه وكأنه امتياز خاص بالمدرسة الشيعية ورثناها عن أهل البيت عليهم السلام. ألا تعتقد بأن هذه استراتيجية من أهل البيت عليهم السلام لتعليم الناس الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الحسنة، أن تدعو لإخوانك في ظهر الغيب، وكأنه أن تتمنى الخير للآخرين، أن تفعل وتسعى في حياتك الواقعية حسب، لأنه على طول أنت جاي تدعو لأخيك، فهذا يعني تغرس المحبة في ذاتك مما يؤدي أن تحسن له في فعلك يعني في الحقيقة. ألا ترى أن هذه استراتيجية استخدمها أهل البيت؟
الدعاء مدرسة، مدرسة يعني مضمون الأدعية هي تربي، مضمون الأدعية تعلم. يعني نحن عندما ننظر في أدعية أهل البيت فيها أسرار ما موجودة في الأحاديث، لأنه في الأحاديث يقول أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، ولكن في الدعاء يتكلم الإنسان فيما بينه لطيف. وبين الله لطيف. فالإمام عندما يتحدث مع الله عز وجل يظهر إيمانه واعتقاده وما في أعماقه سلام الله عليه. لذا علماءنا يقولون أن الدعاء جدير بالدرس، مو فقط أن الإنسان يدعو ولا يلتفت، لا يدعو ويلتفت إلى ما يقول. ما لي كلما قلت قد صلح سريرتي وقرب من مجلس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي.
جميل.
وحالت دون خدمتك سيدي. هذا هنا قاعد يقول لك أنه أنت شوكت ما حسيت أنك أصبحت بنظرك إنسان جيد، اعلم أن هذه النظرة هي السبب في احتجابك وفي وقوعك.
جميل.
ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي، إذن أنت دائما وأبدا تكون تقول من أين لي الخير يا ربي، ولا يوجد إلا من عندك. اثنين، أدعية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين تتناول جميع جوانب حياة الإنسان. يعني مو فقط موضوع المرض وموضوع الرزق وموضوع الأوجاع لا، وإنما لكل أمر أهمك للدنيا والآخرة. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف نبيك. هنا لا سؤال للشفاء من مرض ولا لزيادة رزق، وإنما طلب معرفة. إذا الإنسان مرة يطلب المعرفة من خلال الدرس، ومرة يطلب المعرفة من خلال الدعاء. والدعاء به ما لذ وطاب. لذا من ذا الذي ذاق طعم محبتك فرام منك بدلا؟ الدعاء يولد محبة، الدعاء يولد إحساس بالقرب. هو أنت عندما تدعو، خصوصا إذا كان الدعاء ناشئ من حال مو من مقال، لا الإنسان فعلا يعيش حالة مثل المريض اللي يدعو، ومثل الإنسان المضطر الذي يدعو، ومثل الإنسان الغريب الذي يدعو، بالنتيجة كل واحد وحاله. فإذا كان يدعو بحاله يشعر
فعلا
أن هذه الكلمات تلامس وجدانه،
وكأن هناك آلام داخلية، وهذه علاجات أدوية لهذه الآلام. لكل ألم هناك علاج،
يعني الداخل مهم، النفس مهمة
فعلا.
احنا مهتمين بالجانب الظاهري أكثر من اهتمامنا بالجانب الباطني. ولذا دائما نشوف أدعية الناس، أغلب الناس هو شي يريد، يريد ما يتمتع به هذا الجسم من رزق، من عافية، من زوجة، من أولاد، من إلى آخره، بس كلها تتعلق بالجسم. ولكن أن الإنسان يسأل من الله عز وجل أن يسلم باطنه من المرض النفسي، من الغوش، من الحقد، من الحسد، من البغضاء، هذا قليل. هذا تجده في دعاء مكارم الأخلاق عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام: ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي بقدرها.
جميل.
شنو هالأدعية هاي؟ إذا نحن عندما نأتي إلى الأدعية، الأدعية مو كل إنسان يعني يدرك سرها وفلسفتها أو يستانس بيها. ولذا السيد ابن طاووس رحمة الله عليه من الأخيار، من الأبرار، من العلماء، من الأولياء، من الصالحين، عنده كتاب إقبال الأعمال. إقبال الأعمال من الناس يدعو به؟ هذا بس اللي ما عنده شغل وعمل متفرغ للدعاء يلا يروح على إقبال الأعمال. إحنا زين إذا نقدر بعض الأعمال في مفاتيح الجنان نؤديها ونقوم بها في شهر رمضان أو في شهر شعبان ورجب اللي هو على الأبواب، ولكن إقبال الأعمال هذا فيه كنوز من الأدعية. لذا إحنا يعني فلسفة الدعاء وثقافة الدعاء والتوجه نحو الدعاء ضعيف عندنا مع الأسف، ولكنه قوي عند أهل البيت وقوي عند أتباع أهل البيت والقريبين من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. والقرآن واضح وصريح: ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إذن الدعاء مهم فعلا. مخ العبادة
فعلا.
ولكن كثير من الناس ما متوجه طبعا.
ويمكن أن نعتبر بأن الدعاء هو تأويل وتفسير للقرآن، يعني إحنا القرآن هذا صعب أنه نفهمه، ولكن نفهم القرآن من خلال الدعاء وكأنه مرآة للقرآن. أخلاق الله هو وجود الله نجده في الأدعية، كيف الله يتعامل معنا.
يعبر أحد علمائنا رضوان الله عليه يقول: القرآن هو كلام الله النازل إلينا، والدعاء هو قرآن صاعد جميل إلى الله عز وجل. جميل. هو نفس معاني القرآن ولكن صاغوها أئمة أهل البيت على شكل دعاء. يعني أنت عندما تأتي إلى القرآن: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الإمام يقول: من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك؟ يعني أنا فقير، أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا السائل، وهل يرحم السائل إلا المعطي. إذن نفس هو معاني القرآن صاغوها على شكل دعاء. فأنت إذا تقرأ قرآن وتقرأ أدعية وتلتفت في صلاتك إلى الله عز وجل، الباطن مالك يصفو ويسمو ويسكو، وهذا هو اللي يردوه: ليطهركم، ليذهب عنكم الرجز، ليذهب عنكم وساوس الشيطان. الله عز وجل يريد الباطن مالك ملتفت إليه مو الظاهر، لأن أنت لا تلتفت إلى الله بالظاهر بدن هذا، وإنما الملتفت إليه حقيقة هو الجوهر، هو العاقل، هو المدرك، هو الشاعر، هو الإنسان. فأنت عندما تقول وجهت وجهي لا تقصد هذا الوجه، وإنما تقصد قلبك وسرك وجوهرك وباطنك نحو الله عز وجل. الدعاء يخليك تلهج بذكر الله: اجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما. فإذا الإنسان أكثر من الدعاء يعني أكثر من الالتفات إلى الله، وإذا أكثر من الالتفات إلى الله عز وجل ليس للشيطان عليه سبيل، وإذا ليس للشيطان عليه سبيل هذا هو العصمة الصغرى التي يتمتع بها العلماء والأولياء والصالحين.
يعني وكأنه هذا درع حصين، يعني درع أمام الوساوس، أمام الشيطان.
أحسنت. الإنسان يحتاج أن يتدرع بالدعاء. وارد هذا المعنى: جوشن، جوشن الكبير. شو جوشن؟
الدرع.
الدرع نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتحصينه في المعارك وفي الحروب. فإذا الدعاء مهم جدا، وإحنا مقبلين على شهر الدعاء رجب الذي تصب فيه الرحمة صب. ورجب بأدعية مهمة جدا وكثيرة. هذا الإنسان إذا توجه واستعد، طبعا ما كل ما يتمنى المرء يدركه، ولكن العمدة أن الإنسان يسعى والباقي على الله عز وجل.
ونعم بالله. سيدنا، نرجع إلى الاتصال مع الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف من خلال الدعاء في هذه الزيارة. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام الله الكامل التام والشامل العام. سيدنا، هذه عبارات يعني كبيرة جدا. سلام الله الكامل، يعني احنا هسه قبل لا نروح الى الامام مهدي ايضا عجل الله فرجه الشريف، في هذه المصطلحات سلام الله الكامل التام الشامل العام، يعني الله عز وجل غير محدود ولا يمكن ان يحد، ولا نعرف نهاية هذا الرحمة ونهاية هذا السلام ونهاية هذه الرحمة. فكيف في هذا المصطلحات وهذه الكلمات نحدها على الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سلام الله الكامل التام؟ لا نعرف أين الكمال وأين التمام في سلام الله.
نفس معنى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا هو السلام. السلام بمعنى ليس فيه نقص، ليس فيه عيب، ليس فيه خلل.
وهل يستر من الله عيب سيدنا؟ لا، حتى نؤكد في هذا المعنى.
نقصد أن الإنسان المخلوق هو عبارة عن نقص، المخلوق ناقص. احنا نتكلم في المخلوق لا نتكلم في الحق. الحق جل وعلا فوق الكمال، فوق التمام، فوق الإدراك الذي نحن نعتقده. ولكن نقول المخلوق هذا الإنسان الفقير، الإنسان المحتاج، هذا الإنسان هو بحاجة إلى أن يسلم من العيوب والنقائص والذنوب والآثام. فعندما يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني يسلمكم من كل عيب، من كل خلل، من كل نقص في القول والعمل. لذا أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين لا يقاس بهم أحد، فهم أولياء النعم، عناصر الأبرار. إحنا تارة ندعو للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ولا ندرك معاني ما ندعو به. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هو الله عز وجل، أليس هو وليه؟ أليس هو حافظه؟ أليس هو دليله؟ إنما يريد هذا الدعاء يقول لك أنك عندما تدعو للإمام تستحق دعاء الإمام لك.
طيب،
لأنه بالضبط اذكروني أذكركم. الله عز وجل محتاج ذكرنا؟ لا، ولكن ذكرك لنا هو ذكرنا لك. وهي عجيبة، إن ذكرك لنا هو ذكرنا لك، يعني أنت توفقت للذكر بفضل الله عز وجل، ونفس هذا ذكرك هو توفيق من الله. فإذا دعاءك للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هو يوجب نظر الإمام إليك ولطف الإمام عليه وحفظ الإمام لك، لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هو السبب المتصل بين الأرض والسماء. فإذا توجهنا إلى الإمام وسلمنا عليه، توجهنا الإمام ودعينا، توجهنا، هو نفس هذا التوجه يدعو إلى توجه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، لنا.
تكملة الدعاء: وصلواته الدائمة وبركاته القائمة التامة على حجة الله ووليه. هنا موضوع الصلوات، أنه كيف الله، كيف لله أن يصلي على الإمام الحجة. سيدنا، وصلنا إلى المقطع الذي يقول فيه الدعاء: وصلواته الدائمة وبركاته القائمة. كيف لله أن يصلي على الإمام الحجة سيدنا؟
إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. هو الذي يصلي عليكم.
نعم.
وملائكته. الصلاة من الله رحمة.
نعم.
ونحن عندما نقرأ في كلمات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يقول الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين دعاء. فإذا الله عز وجل عندما يصلي على وليه بمعنى أن ينزل عليه كمال رحمته، تمام لطفه، والبركات يعني زيادة الخيرات. وهم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بالنسبة إلى من دونهم هم مصدر هذه الخيرات والبركات.
نعم.
وهم يستفيضون من الله عز وجل ويفيضون على أتباعهم وأوليائهم. إذا نحن عندما نأتي إلى هذه الزيارة تريد أن تشير هذه الزيارة أننا يجب أن نعرف أنهم هم السبب المتصل بين الأرض والسماء، يعني يجب أن لا نغفل أن الغاية هو الله والوسيلة هم، فإننا نأخذ تعاليم ديننا منهم والغاية والهدف هو الله، وهم يأخذون بأيدينا إلى الله عز وجل. من أراد الله، إذن الغاية الله مو هم، الله هو الغاية. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده أخذ عنكم، أنتم نور الأخيار. يعني أنت اللي تبين الطريق، أنت اللي ترشد الناس، أنت اللي تبين معالم المنهج. إذا نحن عندما نأتي إلى زيارات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبالذات زيارة الإمام الحجة، اللي أنا كنت أحب يعني أن أقف على بعض الفقرات، نحن نقرأ السلام عليك حين تقوم
وحين تقعد،
وحين تقعد السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تصلي وتقنت. لماذا؟ لماذا هذه الصلاة أو هذا السلام بهذه الطريقة؟ يريد أن يقول أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هو أعبد خلق الله لله. أيها المؤمن، لا يكن توجهك إلى الإمام مستقلا عن الله، ولا تغفل عن الله. كذلك لا تتوجه إلى الله عز وجل بأوهامك، وإنما توجه إلى الله بما علموك كيف تتوجه وكيف ترتبط، يعني من خلال أدعيتهم هم، من خلال تعاليمهم هم. لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سبب الهدى.
نعم.
فإذا نحن عندما نتوجه إلى الزيارة نريد أن نفهم مطالب أساسية، وهذه المطالب الأساسية هو أن أئمة أهل البيت وسيلتنا إلى الله. وعندما نقصد وسيلتنا إلى الله، بمعنى أن ديننا، أخلاقنا، أعمالنا، كلها نأخذها منهم، وهم ما جاءوا بهذه الأعمال من عند أنفسهم، وإنما جاءوا بها من القرآن، من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي ليس من عند نفسه، إنما من الله عز وجل. فإذا يجب أن يلتفت العبد دائما
موضوع وبدأ. الوسيلة، يعني ولو ممكن ولو دقيقة أو دقيقتين نطلع عن الموضوع. الوسيلة أن نتخذ أهل البيت عليهم السلام وسيلة إلى الله. يشكلون علينا نحن الشيعة بأنكم تشبهون أولئك الوثنيين الذين كانوا يقولون اتخذنا هذه الأوثان زلفى إلى الله، وكأنها وسيلة إلى الله. يعني
لا يقاس هذا بذاك، لأن الأوثان لا تضر ولا تنفع، بينما هذا ولي الله، دعاؤه مستجاب، ولي الله ولايته نافذة. إذا شاء الله شاء، وإذا شاء شاء الله، كما ذكرنا في حلقات سابقة، يرضى الله لرضاهم ويغضب لغضبهم. فإذا نحن عندما نتخذ أئمة أهل البيت وسيلة، القرآن أمرنا بذلك، وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا، ما هي الوسيلة؟ صلاة، قبول. ولكن الصلاة عمن أخذها؟ ونحن نختلف في طريقة الوضوء، ونحن نختلف في طريقة الصلاة وكيفيتها، ونحن نختلف في وقت الإفطار، ونحن نختلف في تفاصيل الحج. جيد، إذن هاي الوسيلة اللي هي إلى الله، من أخذها؟ فإذا أنا جعلت وسيلتي هم، إذن أخذ عنهم. فمن أخذ دينه عنهم تزول الجبال ولم يزل. ولذا نحن يجب أن نفهم بشكل واضح وصريح ما معنى الوسيلة. هل الوسيلة هو فقط توسل؟ يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، بس هاي؟ نعم، هذه واردة عنهم، ولكن ليس هاي فقط، وإنما الوسيلة أنه تأخذ معالم دينك منهم، منهجك اليومي منهم. صلوا كما رأيتموني أصلي، النبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم. نفس الشيء إذا كان وضوء النبي يومية أمام المسلمين 5 مرات، ومع ذلك اختلفنا في وضوء النبي، وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالمسلمين يومية 5 مرات، ومع ذلك اختلفنا في طريقة الصلاة، إذن عمن نأخذ ديننا؟ إذن لابد أن نأخذ ديننا عن أهل هذا البيت الذين صحيح. هم أدرى بالذي فيه.
نعم سيدنا. إذن النقطة الأخرى في هذا الدعاء على حجة الله. سيدنا احنا دائما نقول، وخصوص في ليالي القدر، بالحجة بالحجة. ما معنى الحجة هنا؟
الحجة بمعنى الدليل التام الذي يحتج الله به على الخلق. والله عز وجل كما في الأحاديث جعل للناس حجة ظاهرة اللي هو النبي وأئمة أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل عند الناس حجة باطنة التي هي العقول. فنحن بالعقل نعرف الله، وبالعقل نعبد الله، وبالعقل نعرف الصادق على الله فنصدقه. يعني نعرف النبي بأي شيء؟ بالعقل، لأن العقل هو الذي يقول أن هذا النبي يدعي النبوة وأتى بالمعجز.
نعم.
والله عز وجل لا يمكن أن يؤيد من يدعي بالمعجز. فلما أيده إذن دعواه صادقة. فإذا نحن بالعقل الله عز وجل يحتج علينا. ولذا في الروايات عن الأئمة إنما يداق الله الناس على قدر ما آتاهم من العقول. يعني الإنسان اللي عقله بسيط الله يحاسبه على قده، يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد. طبعا
عجيب.
يعني العالم يعرف. فإذا الحجة ما يحتج به الله على الخلق. اثنين،
نعم،
ما يحتج به الخلق أمام الله.
الله
عز وجل يوم القيامة يسألني أنت كيف عملت، كيف كانت أخلاقك، ما هي عقيدتك، أقول أعمالي أخذتها من النبي وأخذتها من الحجة الذي أنت جعلته حجة علينا، أخلاقي تابعة لأخلاقهم، عقيدتي أخذتها منهم من كلماتهم من آياتك القرآنية. إذن نحن عندما نقول حجة الله بمعنى أنه هو الذي يحتج الله به على البشر. ليش يحتج به على البشر؟ لأن في صدره علم القرآن كله، وفي صدره كل ما يحتاج إليه الخلق.
نعم.
فإذا هو حجة بمعنى أن الله عز وجل يحتج به على الناس. ولعل سائل من المشاهدين يسأل أنه نحن لا نلتقي به وهو غائب سلام الله عليه، كيف يكون حجة؟ ونحن قلنا الحجة إما أن يكون ظاهرا مشهورا وإما أن يكون غائبا مستورا، ولكن اعلم أن الله عز وجل يحتج به على الخلق، لأنه لو توقفت هداية إنسان على رؤية الإمام ولقاء الإمام لرآه ولقاه، أو بعث إليه من يهديه ويأخذ بيده، فإنه هو ولي الله في الأرض وحجة الله على خلقه. لذا يقول إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزلت بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. إذا دعوتم أمنا على دعائكم، وإذا سكتتم دعونا لكم. إذا شايفك. إذا الإمام عليه الصلاة يسره إذا كان شيعته أخلاقهم طيبة وعقيدتهم سليمة وأعمالهم صالحة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول كونوا زينا لنا فإن أعمالكم تعرض علينا وتعرض على رسول الله. لا تسوءوا رسول الله. ما معنى لا تسوء رسول الله؟ يعني لا تأتوا بشيء النبي يتأذى من عنده. نفس الشيء الإمام الحجة، أشهد أنك ترى مقامي وتسمع كلامي. إذن الإمام شايفك. مثل ما أنت تعتقد أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وكما نعتقد في القرآن الكريم على لسان عيسى أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، معناه مطلع عليهم
بكل التفاصيل،
بكل
يعني
التفاصيل. لذا هو حجة الله، يعني مطلع علينا. إذن هو يعرف ما في قلبي، يعرف نيتي، يعرف فكري. طبعا هذا هواي مهم، أن الإنسان لو شوية يتجرد من هذا البدن،
نعم،
ويدرك حقيقة النفس الإنسانية، وأن النفس الإنسانية ما هي قدراتها وما هي إمكاناتها. أنا أدعو المشاهد الكريم أن يستمع أو يقرأ كتاب موجود على الإنترنت، موجود على اليوتيوب، اسمه 3 دقائق في القيامة. وهذا الكتاب حقيقة مو وهم، لشخص يتعرض إلى حالة الوفاة في أثناء العملية الجراحية والأجهزة كلها تعطلت، والدكتور أيضا قال لهم أنتم ما قصرتوا، بذلتوا كل وسعكم وهذا اللي نقدر له، ولكن خلص أجل انتهى. واحد من الأطباء قال لهم خلينا نحاول محاولة أخيرة، خلينا نسوي له صدمة كهربائية. عملوا له صدمة كهربائية، رجع نبض القلب. من بعد ما رجع نبض القلب هذا الرجل يحكي بهذه اللحظات التي فارقت روحه بدنه ماذا شاهد. يقول أرى ما في فكر الأطباء وما في نيتهم.
عجيب.
إيه. وأرى أهلي الذين هم خارج قاعة العملية، وأرى من يدعو لي. إذن هاي النفس الإنسانية شنو قدراتها لو تحررت من هذا القيد اللي هو البدن؟ فنحن عندما نقول الإمام مطلع والإمام محيط، هذا لا تعجب من عنده.
وللإنسان الطبيعي ممكن أنه يصل إلى
هذه الإنسان إذا تجرد من بدنه، الإنسان إذا سمى إذن يطلع، وعندما يطلع لا يعلم ماذا يرى. لذا نحن نقول الإمام سلام الله عليه الآن هو ينظر حديثنا ويسمع حديثنا ومطلع على نوايانا ومطلع على أفكارنا ويعرف كل صغيرة وكبيرة اللي أنت تضمرها واللي أنت تظهرها، هو مطلع عليها. هذا هو حجة الله. حجة الله يعني فعلاً. الله يحتج به عليك.
وهذه طبعا سيدنا إحنا أنه نتخيل الإمام المهدي أنه مطلع وهو حي وهو بيننا، مطلع على أفكارنا ونوايانا وحركاتنا وآلامنا وأحلامنا وكل شيء. هذه مهمة يعني مهولة جدا للإمام أن يتحملها، وهو هذا ما يدعو لنا، يدعو إليه العلماء في ليلة القدر، أن ندعو لقلب الإمام المهدي، أنه هذه ليلة عظيمة
نتصدق عن نزوره،
لأنه هذه الليلة التي تنزل كل شيء على الإمام المهدي، فمهمة مهولة وعظيمة جدا.
نحن أصلا لا ندرك عظمة أهل البيت، لا ندرك حقيقة ما عندهم سلام الله عليهم أجمعين، نحن لا ندرك أنفسنا
فعلا،
كيف ندركهم؟ ولكن نحن ندعو هؤلاء الناس المؤمنين أن يتدبروا في النفس. من عرف نفسه عرف ربه. هذه النفس هي طريقك إلى الله، هذه النفس هي حجة الله عليك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وهي أكبر آية على الإنسان وأكبر حجة على الإنسان نفسك. هذه نفسك التي بين جنبيك، مع ذلك هي تعلم كل ما جرى وما صدر عنك. والإنسان ما يقدر يتخبى من نفسه، فكيف إذا كانت هذه النفس منكشفة وظاهرة عند النفس الكبرى وعند الروح الأعظم؟ وإلا يقولوا للأمير سلام الله عليه شو أنت تجاوب يا أمير المؤمنين بسرعة وما تتأمل. قال له كم إصبع بإيدك بكفك؟ قال له خمسة. قال له شو ما تأملت؟ قال له من بين واضح. قال هكذا هي الأمور عندي، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. يعني أكو غطاء؟
ماكو غطاء،
ماكو غطاء. ما معنى ماكو غطاء؟ لا ندركه حقيقة، لا ندركه لأن عقولنا ما تتصور. ولكن أقول كما أنك لست محجوب عن نفسك وعن مشاعرك وعن تفكيرك وعن نيتك وعن كل باطنك، أنت مو محجوب، باطنك ظاهر لك. ولو تأملت في كل صغيرة وكبيرة تعرف ليش قلت وليش تكلمت وليش انظرت وليش حكيت وليش تحركت، كلها تدربيت. كما أن باطنك ظاهر لك، كذلك باطن الحياة الدنيا ظاهرة لحجة الله. لذا نحن نقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بينما الإمام الحجة ليس بغافل عن باطن الحياة الدنيا. وباطن الحياة الدنيا ما عليه الخلق. فإذا ينبغي أن نفهم أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه هو ولي الله الأعظم، هو آيته الكبرى والنبأ العظيم. ويقول أمير ليس لله آية أكبر مني. عجيبة عجيبة. لماذا؟ لأنه هو آيتك الكبرى والنبأ العظيم. فعندما نأتي إلى النفس الإنسانية شنو قدراتها، وين بها مجال توصل، دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا ما ممكن للعقل البشري أن يدركه، ولكن يمكن للإنسان المؤمن الصالح اللي الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالتجرد عن هذه الحياة الدنيا والزهد في هذه الحياة الدنيا والرغبة فيما عند الله، قد يرى ذلك في الرؤيا والمنام، وقد يكشف كثير من الأسرار عبر المنام كما أن الله عز وجل يحدثنا في القرآن عن بعض المنامات. ومو شرط المنام أن يكون الذي رأى المنام، فرعون رأى المنام ومع ذلك منامه صادق، يحتاج إلى من يعرف التأويل والتفسير حتى يكشف له الواقع. فإذا نحن الله عز وجل إذا أراد أن يأخذ بيد العابد يبصره، يجعل له بصيرة، وهذه البصيرة قد تأتيك من طريق كتاب، قد تأتيك من طريق برنامج بالتلفزيون، قد يأتيك من طريق قصة، رواية، حديث، منام يوقع في قلبك من دون أي سبب من الأسباب، ما تدري من صار في قلبك هذا المعنى، شلون إجى لقلبك، هذا كله بيد الله عز وجل. ولكن ينبغي على العبد أن يتوجه إلى الله ويتوجه إلى أوليائه ويتوسل بهم إلى الله. التوسل بهم إحنا مأمورين به، إحنا مو من عدنا، مو من اختياراتنا، لا، وإنما هم أمرونا سلام الله عليهم أجمعين أن نتوسل بهم. فهذه الأدعية وهذه الأحاديث والزيارات هاي كلها واردة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما هؤلاء الذين يشكلون علينا هم ما عارفين لا أنفسهم ولا عارفين أمتهم ولا عارفين قيمة دينهم.
من الإشكالات سيدنا مثلا ذكرتنا إشكال أنه يشكلون على الشيعة أنهم هم أصحاب كلام ونوح وبكاء من خلال الأدعية، من خلال المآتم، من خلال يعني الشيعة اقتصر حياتهم وفكرهم ومذهبهم وهذه المدرسة كلها مقتصرة على الكلام وعلى النوح وعلى الابتهال، هذا شغل الشيعة. لا عندهم حركة إصلاحية في التاريخ، لا عندهم في القضية سواها أو أسسوا أو بنوا، فهذه وكأنه يشكلون على موضوع الدعاء، لأنه فقط إحنا الشيعة عندنا الدعاء، ولهذا هذا الفقر أدى وكأنه حسدا منهم أن أشكلوه وحولوه مشكلة علينا.
يعني هذا الجاهل منهم هكذا ينطق، وإلا العالم منهم لا ينطق هكذا، العالم يعرف قيمة علمائنا، العالم منهم يدرك، وليس فقط العالم من المخالفين بل حتى العالم من علماء السنة. وإلا شو تفسر مجيء الحبر الأعظم البابا لزيارة مرجع من مراجع الطائفة وتدري هاش كبر هذا العالم يأتي إليه
فعلا؟ يعني ليش؟ هذا البابا اللي كان حاكم للعالم سابقا
هو أب الأب الروحي للمسيحيين كلهم فعلاً. يجي يزور مرجع شيعي في النجف، شنو السر؟ هذا مو عارف قيمته؟ عارف قيمته
فعلا.
هذا ما وصلت لأخبار عن مواقفه، عن جهاده، عن صبره، عن هذا كله مواقف الشيعة مع المسيحيين،
صحيح،
مواقف الشيعة مع المخالفين. فهذا هم هذا الإنسان البسيط أو الجاهل البعيد. الآن غزة، من الذي ينصر غزة؟ الذي ينصر غزة هم الشيعة. أليس هؤلاء مظلومين؟ أليس هؤلاء من أهل السنة؟ ولكن أين أهل السنة في نصرتهم؟ أليس هؤلاء فيهم مسيحيين؟ أين المسيحيين لنصرتهم؟
فعلا
لا تجد. فالذي يقول الشيعة ما عندهم مواقف أو ما عندهم، هذا ما عارف بالشيعة، ما عارف تاريخ
سيدنا الموضوع أو يعني شيق حقيقة. وأردت أن أشير إلى موضوع تكملة الدعاء ووليه في أرضه وبلاده وخليفته على خلقه. موضوع الخليفة، هذا موضوع خليفة يعني أسيء استخدامه. نحن عندما نقول الخليفة فلان يعني يأتي في أذهاننا أنه عدة شخصيات حكموا، ولكن أنه نستخدم الخليفة في موضوع أحد أئمة البيت هذا موضوع غريب، ولكن هذا الكلام فيه كثير من التفاصيل إن شاء الله سنتناوله في حلقة قادمة بإذن الله. شكرا جزيلا سيدنا، لأن الموضوع حقيقة أو الوقت انتهى والحديث شيق سيدنا.
بس إحنا في حلقة سابقة تحدثنا عن الخلافة وبينا أن الخلافة بنظر الشيعة هي خلافة دينية ودنيوية، دينية ودنيوية، يعني لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم كان حاكم هم كان هو نبي، ونحن نعتقد أن الذي يقوم مقامه يجب أن يأخذ نفس الوظيفة.
صحيح.
هم هو مفسر للقرآن وحافظ للقرآن، هم هو حاكم على الناس، وهذا هو فهمنا للخلافة.
وإن شاء الله في حلقات قادمة إذا وفقنا الله أن نلتقي في مواضيع أخرى. شكرا جزيلا سيدنا.
الله يسلمكم.
مشاهدينا الأعزاء، شكرا لكم على حسن المتابعة، حتى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.